ننتقل لبعض المسائل في من الهدي. هاتهم كلهم مازم كلهم. هو الحقيقة يعنيني مسألة واحدة بس، أرجو أن تنتبهوا إليها وأرعوني أسمعكم. مسألة مهمة يعني، ألا وهي الموقف مما يقال إن في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، واقتحام هذا الباب وسقوط الهيبة من الصحيحين، تلك الهيبة التي اتفق عليها حفاظ الأمة وجهابذتها، حتى إذا وصلت إلى صغار ما أهلوا للنظر ضاعت تلك الهيبة، وصار من السهل جدا أن أقول هذا الحديث ضعيف في مسلم، ضعيف ضعيف ضعيف، هذا مدار على فلان وفلان، هذا ضعيف. قال الحافظ في التقريب، قال ابن معين، وجعل حكمه بهذه الطريقة، النظر إلى الراوي لا النظر إلى المروي، فخرج عن أحكام الأئمة وتجرأ على الصحيحين. لهذا ونحن نختم البخاري بعد ختمنا لمسلم، وهذا من منة الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، 15,000 حديث في الصحيحين تقريبا. لا بد كما ننبه في كتب العقائد على هيبة السلف وإتقان علومهم، ننبه أيضا على هيبة الصحيحين، وأننا لا نخرج عن أحكام من سبق من أهل العلم، وأن هذا العلم له أئمته وله جهابذته. فهل وجود رجل في البخاري أو في مسلم متكلم فيه يعني ضعف الحديث؟ وهل المتكلم فيهم في البخاري ومسلم وليس رجلا حتى نقول جل من يسهو، ولا رجلين حتى نقول جل من يسهو، ولا عشرة حتى نقول ذلك، وإنما عشرات، فليخفى ذلك على الإمامين المبجلين العظيمين المحدثين اللذين قوي في الفن عودهما وصارت لهما الإمامة في هذا الباب، هل يخفى عليهم عشرات الرجال حتى تعرفه أنت؟ أما القصة وما الحكاية؟ يجيب عن ذلك بجواب مختصر الحافظ النووي في مقدمته لصحيح مسلم. يقول الحافظ النووي رحمه الله في مقدمته هو على صحيح مسلم، مقدمة الشرح، فصل في استشهاد الإمام مسلم برواية الضعفاء. عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين والواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك. واحد، لا عيب عليه في ذلك. واحد، لا عيب عليه في ذلك. ما قال لا وجود لهؤلاء، ما قال لا وجود، ما قال لا وجود، قال لا عيب عليه في ذلك. يعني في ماذا؟ في روايته في صحيح عن جماعة من الضعفاء. بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، أحدها هذا في صيام صحيح مسلم، قال أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك. وقد قال الخطيب البغدادي الحافظ وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعتي علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. يبقى هذا من باب اختلاف ايه؟ إمام ضعف أو يرى أن هذا الرجل يطعن فيه أو كذا، والبخاري ما يرى ذلك ولا مسلم يرى ذلك. فيكون هذا أولا أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، لا ما اتفقت الأمة على ضعفه. طيب اثنان، أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، ليس في أصول بخاري ومسلم اللذين يعني اللي هي الأصول وفي الأصول في أصول البخاري ومسلم الذي هو أصل شرط الصحيحين، إنما وقع في المتابعات والشواهد التي يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر. انتبهوا يا أخوان الله يكرمكم، لأن هذه مسألة مهمة جدا، أنا أرجو أن تخرج منها بفائدة حتى لا يتكرر هذا الكلام في مواضع. وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة، تأكيد والمتابعة بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليس من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن وليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد، وخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثير أدى اثنين، يكون هذا في المتابعات والشواهد لا في الأصول. ثلاثة، الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به، اسمع اسمع هذا كلام الأئمة الذين لا يجاملون أحدا، أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه. هذا الضعف اللي قيل عند المتأخرين طرأ بعد رواية مسلم أو البخاري، طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه اختلاط، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، يعني روى عن راو، هذا الراوي كان الطعن فيه متأخرا، طعن فيه متأخرا بسبب اختلاط، هو روى عن هذا المطعون فيه قبل وجود الطعن، والرواية عن هؤلاء قبل وجود الطعن رواية صحيحة، ولهذا ميز العلماء بين ما روي قبل وما روي بعد، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب، فذكر حكم أبو عبد الله أنه اختلط عند بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط أخيرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. ممكن واحد يقول لك ده هذا مختلط، طيب الرواية عنه الآن هذه قبل ولا بعد؟ الرابع، أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، شخص ضعيف لكن إسناده عالي وهو عنده أي الحديث من رواية الثقات نازل، حديث ثابت عنده من رواية الثقات لكن بسند نازل، ووجد عن هذا الضعيف بسند عالي، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل عليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك. يجي بقى حديث السنة لك امسك، وجدت حديثا عند مسلم رواه فلان الفلاني وهو ضعيف، امسك مسلم مش عارف حال ضعيف، بس ده انت هتلاقي منه عشرات، يا لها من هيبة سقطت ويا له من تجهيل لأمة مضت فحكمت بغير علم حتى جئت انت لتحكم، فقد لا يذكر الاسناد النظيف لمعرفة اهل الشأن بذلك. وهذا وهذه المصنفات كانت في عصور الأئمة، فلعل الواحد يضع مستوى معين ليس كمستوانا الآن الذي تريد أن تعلمنا ألف باء تاء س وهكذا. ولهذا أنا لا أقرأ كلمة تكتبها وأنا مبتدئ الطلب أو مبتدئ القراءة إلى الألف كده ألف وهكذا آ وهمزة الباء باء، لكن لما تتمرس بقى في الكتابة وكذا ممكن واحد يكتب من الكلمة حرفين وأنت تقرأ عادي تمرست. فيأتي واحد بقى في للمتمرس يوم يعطي الكتاب لمين؟ للمبتدئ يقول لك انا مش فاهم اي حاجه، هذه كتابه دي يرميها ولا يعبأ بها، وانما الامر راجع لخبرات وعدم خبره، ليتقدم وعدم يتقدم. وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات اولا، ثم دعوا ما دونه متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته. أحيانا يذكر الأسانيد النظيفة ثم يذكر هذه المتابعات، وأحيانا يقتصر عليه حسب النشاط وعدمه. روينا أو روينا عن سعيد بن عمرو البرزغي أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم. اسمع بقى هذه القصة تحل لك كثيرا من الإشكالات. أنت يعني ممكن تكون كأبي زرعة؟ إيه وحده الله أعلم. طبعا لا، احسن تكبر في راسك تقول الله اعلم يعني. وانكار ابي زرع عليه روايته فيه عن اصبط بن نصر وقطن بن مسير، قال ازاي هذا يروي؟ ابو زرع انكر اصلا، ابو زرع الامام انكر على مسلم كذا، واحمد بن عيسى المصري، واللي قيل فيه كذاب واللي قيل فيه. وانه قال ايضا يترك لاهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح. قال سعيد بن عمرو إذا انتقد أبو زرع انتقد بشدة هو. فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة الإمام العلم أنكر عليه، يبقى الإنكار حصل فين؟ في عصر مسلم. هو ننظر بقى رد مسلم، قال فقال لمسلم إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. حديث ده ثابت عندنا، رواه الثقات. والله أنا قرأت أمس بضبط لبعض العلماء قطن ابن نسير، لكن كنت أقرأه قطن بس ما أدري، أنا قرأت لأحد العلماء لعل أحد يتأكد لنا من الاسم هذا في الضبط أحسن. قال أنا كنت أقرأها كذا، لكن قرأت أمس لبعض أهل العلم فالله أعلم، تعرفون الأسماء يعني ما تعلل، مرجعها للضبط. وإنما أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع. مسلم يحدث إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك. إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع سند عالي، ويكون عندي من رواية الأوثق منهم يعني بنزول، فأقتصر على ذلك. وأصل الحديث معروف من رواية الثقة. فرق بين الحكم على الراوي وبين الحكم على المروي، بس خد ديت وخلاص، اذا عرفت ديت حلت لك الاشكالية. ليه؟ لانك انت شغلك دلوقتي فين؟ في الراوي مش في المروي، في الراوي نفسه. الراوي ضعيف يبقى خلاص اطرح الحديث. مسلم يقول لك هو انا اعارضك في هذا؟ هو انا بقول لك هذا الرجل كذا وكذا، هذا الرجل فيه كلام انا اعلمه جيدا، لكن لماذا ذكرته؟ هذا الحديث نفسه المروي هذا ثابت عندي، الحديث صحيح من رواية الثقات، وإنما ذكرت هذا وأهل الشأن يعرفون، أو أبو زرع اكتشف مباشرة وغيره اكتشف مباشرة، إنما أردت ماذا؟ الإسناد العالي. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله، اسمع بقى لسه لم تختم، فقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وادة، فجاءه عاتبه على هذا الكتاب وقال له نحو مما قاله لي أبو زرعة، إن هذا يطرق لأهل البدعة. فاعتذر مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب هو ضعيف، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعندي من يكتبه عني ولا يرتب في صحته. فقبل عذره وحمده. قال الشيخ وقد قدمنا عن مسلم أنه قال عرضت كتابي. اسمع بقى، عرض إمام على إمام، والإمام هذا كان ينتقد اللي هو أبو زرعة. عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليست له علة فهو هذا الذي أخرجته. يبقى الكتاب ده تجاوز ايه؟ امامنا هو مسلم الذي وضعه وعارف، وابو زرعة الذي راجع. كتاب مسلم راجعه ابو زرعة. مالك انت يا اخي بقى؟ مالك انت؟ كتاب مسلم الامام الذي اوضح لك لماذا وضع مثل هؤلاء الرجال. لهذا تكلم في الرجال، تكلم فيهم كلاما، تنقل فيه كلام العمان تحر ما فيش مشكلة، لكن لا تتكلم في المروي، فإن مسلم يعلم هذا جيدا. ثم عرض كتابه على أبي زرعة، قال الشيخ: هذا مقام وعر. فهو هذا الذي أخرج. قال الشيخ: فهذا مقام وعر، وقد ما هتوا بواضح من القول لم أره مجتمعا في مؤلف ولله الحمد. قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيح بأنه من شرط صحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ. صح، ليه؟ لأنه مش شرط مسلم، بس هو أخرج لعلة. هل شرط مسلم؟ الرجال السالمون من هذا، بل يتوقف ذلك عن النظر في أنه كيف روي عنه على ما بيناه من انقسام ذلك، والله أعلم. ده كلام مين؟ ده كلام النووي رحمه الله تعالى. طيب نجيب كلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر في مقدمة هذه الساري، عشان أقول لكم بقى رؤوسها كأنكم قرأتوها تماما، بيّن السبب الباعث أول فصل للبخاري على تصنيف الجامع، وإنما كان هو بإشارة إسحاق بن راهوي. شوف كلمة فتحت مشروعا، قال: لو جمع أحد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، فوقعت في نفس البخاري فهم بجمع الصحيح فوفقه الله، وعليه لا تعدم الفائدة. فقد يأتيك مفتاح مشروع تسعد به وتسعد به الأمة من كلمة تقال قد لا يلتفت الكثير إليها. الثاني في موضوع صحيح البخاري والكشف عن مغزاه فيه، وهذا تبين لنا من مقدمة السخاوي. الفصل الثالث في تقطيع الحديث واختصاره، لأنه إنما كان قصده ليس جمع الصحيح فقط، إنما جمع الصحيح بالفوائد، ولهذا عدد وقطع الأحاديث حيثما تكون الايه الفائدة. إنما مسلم ما عندوش فوائد يذكرها، عنده أسانيد يجمعها، فلهذا كان الجمع في باب واحد. الفصل الرابع في بيان السبب في إرادين الأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة، وكانت المعلقات في البخاري أكثر بكثير من مسلم، لأنه كتاب فقه مع كونه حديثا، فاحتاج إلى فتي الصحابة، عمل التابعين، تفسير هؤلاء، فكثر الموقوفات عنده، وهي بين مجزوم بصحتها وبين غير مجزوم، فقد يكون فيها الضعيف. ولا يعكر هذا على البخاري لأنه ليس على شرطه، فلا تفتح عينيك على هذا. ولهذا ابن حجر عقد بابا، قال: باب فصل في سياق ما علق البخاري شيء من أحدهم ممن تكلم فيه وإراد أسمائهم مع الإشارة إلى أحوالهم، وأجاب هذا الجواب. الفصل الذي بعد ذلك قال: في سياق الألفاظ الغريبة الوردة في صحيح البخاري مشروح على ترتيب حروف المعجم، دي برضو ذكر الكلمات الغريبة. الفصل السادس في المؤتلف المختلف من الأسماء، ضبط الأسماء. الفصل السابع، الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها، أيضا فيما يتعلق بالرجال وضبط الأسماء. الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه مين؟ الدارقطني. نيجي بقى البيت القصيد، صفحة 501. قدم بمقدمة تغنى عن كثير من الكلام. قال: الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادوه حديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك. وقبل الخوض، يقول ابن حجر: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. يعني غاية ما قد تنتقده إن موضع متنازع فيه، فلم يرتقي إلى الموضع في الصحيحين أيضا اللي تلقت الأمة إياه بالقبول، لكن إنه ضعيف دي حاجة تانية.
يبقى ممكن شغله تقول ايه ان الحديث دي اقل وهو مسلم صرح لك بهذا. مسلم ما خالف في هذا، لكن هي ضعيفة. اما الاحاديث فثابتة، واما المتكلم فيه فمن جهة الرواة لا من جهة الرواية. قال: فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرض لذلك ابن صلاح في قوله: إلا مواضع يسيرا انتقد عليه الدارقطني وغيره. وقال في مقدمة شرح مسلم له: ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. غير فين في خلاف بس، وهو احتراز حسن. واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع، فقال في مقدمة شرح مسلم نصه: فصل قد استدرك جماعته عن البخاري ومسلم حديثا أخل فيها بشرطهما، ونزلت عن درجة من التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك، والأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك، والأبي علي الغساني في جزء العلل من التقيدي استدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره انتهى. وقال في مقدمة البخاري: فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم حديثا فطعن في بعضها وقد أو طعن، يعني درقوتني، وذلك الطعن مبني، اسمع، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك. انتهى كلامه. وسيظهر من سياقها، ابن حجر بيقول: وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك. وقوله في شرح مسلم يعني بعضها قوي، لكن هل يضعف به الحديث؟ لا، ما يضعف به الحديث. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى نقل عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. فحسبك أن البخاري حكم له بالصح، غاية ما قد تجده هيبقى خلاف علماء في التصحيح والتضعيف، ويكون هذا أقل من شرط البخاري المتلقى بالقبول، لكن ليس ضعيفا. وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة فيه، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك. غاية ما عندك تكون انت معارض لمين؟ للبخاري ومسلم، والبخاري ومسلم مقدم عليك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما، وذكر أقسام الانتقاد عليهما. خلاص، يبقى غاية ما عندك انك انت هتجد ايه؟ ما في حديث مجمع على ضعفه، انما ممكن تجد كلاما لاهل العلم، لبعض العلم يخالف ما عنده ايه؟ ما في الصحيح، وخلاص الحمد لله. يبقى الرواية سالمة عندنا والحمد لله. اما الراوي ايه، اتعلم انت بقى، خد لك قلم وورقة كده في دفتر وشوف ماذا قال الحافظ في التقريب في هذا، اتعلم، جرب نفسك في الحفظ، لكن اوعى تفتح الصحيحين، اوعى ايه، جرب نفسك بقى ايه، ورقه وقلم كده، وقول قال الحافظ ده من الطبقه الخامسه ومش عارف قال في بقى. انت بحرحتك، جزاك الله خير، ان شاء الله تحفظ التقريب كله، ولا التهذيب، ولا حتى تجيب الايه، تهذيب الكمال، ولا تجيب الكمال نفسه، مش مشكله، احفظ بس اوعى، اياك تفتح هذا الباب، اياك تفتح هذا الباب. انا عارف ان انا بفتح مثلا ايه جمد، لكن خلي بالك، انتبه معايا. احنا قلنا الفصل الثامن اللي هو بقى في سياق ما انتقد الدارقطني، اقعد يا محمود، اقعد عشان الناس تشوف بس. ابن حجر بدأها بايه؟ وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف ان يعلم ان هذه الاحاديث وان كان اكثرها لا يقدح في اصل موضوع الكتاب، فان جميعها كذا. صح، باب ايه؟ فصل الثامن في سياق الاحاديث التي انتقدها الحافظ. طب نيجي بقى الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضوعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والشرح مفصلا لذلك. يا جماعة بدأ بإيه؟ شوف يا حبيبنا، الله يهديك. وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف، والباب اللي فات، وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف
ده مش مكرر، مش خطأ مطبعي، ده مش خطأ مطبعي في سياق الأحاديث التي ذكرها الدارقطني. قال إيه؟ وينبغي لكل منصف، وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث. طيب الفصل التاسع في الرجال الذين انتقدوا على البخاري، وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول. الأصول اوعى تأتي حديث في الأصول يا ابن راوسي. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا يا أخي محمد معصومين. لا مش معصومين، خلي بالك الرواية وراوز، إذا عرفت فرق بين الرواية وراوي انحل الإشكال. وفي ضبط يقول فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه. ممكن الطعن يعود إلى ضبط مطلق، ده خلاص ده مش معنا خلاص ليس عدا، وممكن يعود إلى ضبط خبر هو ثقة لكن ضبط الخبر هذا لا مش هناخده. ومن هنا يصح حديث الضعيف الضعيف المثابت من رواية الثقات، ويرد حديث الثقة لأنه خالف الثقات. فيش بقى قاعد عندي الثقة مقبول والضعيف مردود. خلي بالك فرق بين الضعيف كرجل والثقة كرجل، وبين الضعيف كمروي والثقة كمروي. أما المروي فلا تمنعنا قداسة الثقة أن نرد حديثه إذا خالف الأوثق، وأما الضعيف فلا يمنعنا ضعفه أن نصحح حديثه الثابت من رواية الثقة. بس رفعت الجلسة، بس مش معلومة صعبة. قال فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الرو في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. قدح هذا وقدح غير مؤثر، أنت قدحت والإمام هذا لم يقدح، فلماذا تحاكم إلى قولك أنت؟ فنلجأ إلى الترجيح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. وطبعا هذا إذا كان في الأصول ماشي، لكن ليس كل رجل يقول في الرجل. طيب قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيح. وذكر كلاما في ذلك إذا إلى أن قال وإذا تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده على النعت الذي أسلفناه في الأحاديث المعللة بعون الله تعالى. طيب الكلام ده اللي هو مسألة المروي، هذا إن قد يثبت المروي صح الحديث مع أن فيه الروي ضعيف أو كذا، ده مسلك الأئمة. ولهذا الأئمة الكبار كانوا يحكمون بالعلل قبل وضع هذه القواعد، وإنما أخذت هذه القواعد من أحكامهم رحمهم الله تعالى، فما كانوا ينتقلون من قاعدة محددة ما يخرجون عنها، وإنما عندهم الإلهام وعندهم القوة وعندهم الضبط وعندهم التمييز ما قد يحكمون على حديث الضعيف بأن هذا الحديث صحيح، أو حديث ثقة بأن هذا الحديث
به علة، هذا حديث مردود، فلا تأتي أنت تبحث عن الإسناد حديثا حديثا. ابن إسحاق يدلس لكن نراهم يحسنون بعض أحاديث، ابن لهيعة احترقت كتبه وكذا، ولكن نراهم يصححون بعض أحاديث ليست من رواية العبادلة، غير رواية العبادلة. والأئمة لهم كلام في كثير في هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل وطرق تسلك ومسالك تطرق. وقال رحمه الله أيضا: فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا. قال الخطيب: وقد استفرغت طائفة من أهل زمننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول والمرضي، فهم أغمار وحملة أسفار. إلى أن قال طيب. ومن ذلك أيضا ما قاله الذهبي رحمه الله في مبحث المعنعن في الموقظة، قال: ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس به، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. حتى المدلس اللي هو التدليس يعتبر معروف أنه نوع من الضعف، ولكن فرق بين من يدلس عن الثقات وبين من يدلس عن الإيه. إلى أن قال: وهذا في زمننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول. انتبه لهذه الكلمة والقاعدة المهمة عشان تعرف الفرق. الأوائل عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن اللي هو الذهب يعني، فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. خذ مثلا كلامهم في خبر ابن لهيعة. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في ثناء الأئمة عليه ثم ختم كلامه بقوله: وإذا كان هذا شأن ابن لهيعة لم يجوز إسقاط حديثه كله، بل يتوقف فيما تفرد فيه وخالف فيه الثقات. ولهذا ذكروا تحسين حديثه كما ذكر هيثمي حديث بعض ذكر عقب قالوا فيه ابن لهيعة هو حسن الحديث. ثم أيضا أمثلة يعني كثيرة في هذا، أنهم كانوا لا يردون حديث الضعيف مطلقا، وإنما تكون العمدة على الرواية في كثير من الأحيان. فإذا ثبت الحديث كما صرح مسلم الحديث عندي ثابت، ولكن العلة أنه يذكر ذلك بالسند العالي، وربما وضع حديث الثقة، وربما ما وضع اعتمادا على لب اللبيب وعلم العالم. وعليه أخواني، فماذا عسى أن تصنع أنت في الصحيحين؟ أليست صنعتك أن تقف عند الراوي فتقول: هذا الروف كذا وكذا وكذا وكذا؟ أليست صنعتك أن تقف عند هذا لتحكم على هذا الخبر؟ وعليه فاعلم أن البخاري وأن مسلما لم ينظر فيهما ما الذي راية له العلم، وإنما نظر فيهما أئمة الزمان والجهابذة النقاد. وحينما يقولون هذا الحكم في البخاري ومسلم، ما يقولون مجمله. ومن المتكلم؟ النووي حافظ، وابن حجر حافظ، وابن الصلاح قبلهما حافظ، ويتتابع الأئمة على هذا حفاظ. ولهذا غاية ما قد يكون لك من قول يوما ما أن تقول مثلا: هذا الحديث انتقده الدارقطني، انتقده فلان، انتقده علان مثلا. إذا كنت في مباحثة علمية تريد
ثبر ما قاله الأئمة في هذا الخبر. أما أن تفتح الباب في انتقاد البخاري ومسلم وبما ظهر لك من بحث وبما ظهر لك من نظر في الرجال، فنرى أن هذا الباب يجب إغلاقه، يجب إغلاقه، وتتلقى الأمة الكتابين بالقبول. وغاية ما قد تجد اختلاف أئمة في هذا الخبر، فتقدم ما قاله البخاري وما قاله مسلم في هذه الأخبار. هذه المسألة أحببت أن أختم بها في هذا الأمر.